فلا يموتون. إذن نقول من جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزليا أبدا، من جهة الأبدية فيه تفصيل، منه ما خلق على أنه أبدي ومنه ما خلق على أنه أمدي، يفنى ويزول. طيب، يقول رحمه الله: مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. معنى أثنى عليها أي وصفها بالقدم. نعم. ثم قال: وربنا يخلق باختياره من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص: فاتبع الهدى. هذا بالنسبة لأفعال الله عز وجل. أفعال الله سبحانه وتعالى اختيارية، كما قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه، لا يعجز عنه. وليست المشيئة هنا تابعة للقدرة، يعني أنه قدير إذا شاء، لا، بل هو يجمع إذا شاء الجمع، فإنه لا يستعصي عليه بل هو قادر عليه. فالله تعالى يفعل باختيار، وليس يفعل لذاته بدون اختيار كما زعمه بعض أهل البدع، بل فعله تابع لمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ولو قلنا إن فعله ذاتي لزم أن يفعل الشيء كرها عليه، وهذا شيء مستحيل، بل هو يفعل ما شاء من إيجاد أو إعدام، من إيجاد على سبيل البقاء أو إيجاد على سبيل الزوال، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء باختياره. قال: من غير حاجة ولا اضطرار، يعني أنه لا يحتاج للفعل ولا يضطر إليه. والفرق بين الحاجة والضرورة أن الحاجة ما أن الضرورة ما يحصل الضرر بفقده، والحاجة ما يحصل الكمال بفقده. الحاجة كمالية والضرورة ضرورية. إذن الأمور الضرورية ما يحصل الضرر بفقدها، والحاجية ما يحصل ما يفقد الكمال أو ما يفوت الكمال بفقدها. فمثلا نحن الآن الكتب التي نقرأ بها في المقررات ضرورية ولا كمالية؟ ضرورية، لأن لو لم يكن هذه الكتب صار علينا ضرر. والكتب التي للمراجعة وزيادة العلم حاجية، لأنه يفوت بفقدها الكمال ولا يحصل بفقدها الضرر. فهل الله عز وجل محتاج إلى الخلق بمعنى أنه لو لم يوجد هذا الخلق لفات كماله؟ لا. هل هو في ضرورة إلى وجودهم؟ لا، من باب أولى. طيب، أفعاله التي يفعلها هل يفعلها لحاجته إليها؟ لا. لضرورته إليها؟ لا. أنا أفعل الأفعال لحاجتي، أكتسب لأزداد مالي، هذا حاجة، أكتسب لأنقذ نفسي من الهلاك، هذا ضرورة. لكن الله عز وجل يفعل بلا حاجة ولا اضطرار، لأن الله عز وجل يقول: وهو الغني الحميد. وهو الغني الحميد، فهو غني عن كل أحد، حميد على كل فعل وعلى كل صفة، فلا يفعل لحاجة ولا يفعل لضرورة. طيب، فإن قال قائل: هل تنفون حكمة الله إذا قلت منه لا يفعل لحاجة ولا لضرورة؟ هل تنفون حكمة الله تعالى في أفعاله؟ الجواب: لا، لكن الحكمة لا تعود لنفسه، بل تعود لغيره. ولهذا قال المؤلف نافيا لهذه الشبهة قال لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. يعني لما قال في الأول إنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار كأن قائل يقول إذن خلق الخلق عبث لأنه ما دام ليس فيه حاجة ولا اضطرار فإنه يكون عبثا. فنفى المؤلف رحمه الله هذا الوهم وقال لم يخلق الخلق سدى. ودليل هذا أنه لم يخلق الخلق سدى دليله أثري ونظري. أما الأثري فقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. والآيات في هذا كثيرة، أنه ما لم يخلق الخلق إلا إيش؟ إلا لحكمة. لكن هذه الحكمة هل هو محتاج لها هو أو مضطر إليها أو يحتاج إليها الخلق؟ الثاني، يحتاج إليها الخلق. فالله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لحاجة الخلق إليه لا لحاجته هو إلى الفعل، هو كامل على كل حال، لكن الخلق هم الذين يحتاجون إلى ما يكون به كمالهم ودفع ضرورتهم. ولذلك لا ينتفع بأفعال الله إلا الخلق، يستدلون بها على آياته وعلى فضله وعلى عدله وعلى عقابه وانتقامه وما أشبه ذلك. فالحاجة إذن لمن؟ للخلق ليس للخالق. أما الخالق عز وجل فإنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار. قال كما أتى في النص فاتبع الهدى. النص ما هو النص؟ النص الكتاب والسنة. فاتبع الهدى يعني ولا تتبع الهوى، كما قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم يعني. كيف أخذنا النظر هو هذا، أن الله تعالى نعم الدليل النظري على أن الله لا يخلق لحاجة ولا اضطرار أنه كامل، أن العقل يدل على كمال الخالق والكامل لا يحتاج إلى مكمل. لا ما فيه تسميع لأن هذه أربعة أبيات. ها كيف؟ إيه وقيل لك في الجزم. إيه طيب، لكن هذا أظنكم قرأتموه. ها ناقشناه. إيه خير إن شاء الله. تسميع لا بأس. نعم.
قال قائل إن الله سبحانه وتعالى قد يحتاج إلى بعض الصفات، فلولا كلام الله سبحانه وتعالى ما فهم الناس مراده.
إذا من الذي يصلح؟ من الذي انتفع؟
الناس.
إيه هذه.
إذا الله لو
ما يحتاج والله، يعني لو كفر الناس كلهم يحتاج الله لإيمانهم؟
لا
ما يحتاج، ما في حاجة لله أبدا. لا تتصور هذا، إنما هو عز وجل يفعله لأجل مصلحة العباد، لكن هو حاجة بل ضرورة بالنسبة للعباد. نعم.
إذا مات الإنسان الآن ما نموذي أن أوفى إذا مات إذا نفخ بالصور.
نعم.
هل أوفى موت أو
لا؟ لا ما تموت،
ما يكون حي
أبد، باقي الأرواح. إذا نفخ بالصور عادت الأرواح إلى أجسادها.
لا إذا نفخ
الصعق يسحق الحي يصعد يموت. هي سبق الروح. نعم. إيه معلوم. نعم. نعم. الذاتي بمعنى ان طبيعة الحركة بدون شعور. نعم.
قول بعض الناس لا سمح الله،
والله ما أرى هذا، لأن كلمة لا سمح الله تشعر بأنه يكره على الشيء، ولكن قل لا قدر الله ذلك لا بأس، لا قدر الله يعني تسأل الله أن لا يقدر هذا الشيء.
لا قدر الله.
ها؟
موجود في لا سمح الله
شيء. كيف المنتفي؟
لأنه يقول لا سمح الله في شيء يكره الله على الكائن.
ظاهره نعم. لا ما في في على الأمور كلها بيده، لكن ولهذا تقول لو سمحت تعطين كذا وكذا، فلا ينبغي أن تعبر بهذا. هذا مثل تعبير بعضهم فيصلى على فلان ثم ينقل إلى مثواه الأخير، هذا حرام أن تقوله، لأنك إذا قلت إلى مثواه الأخير لازم من ذلك أن لا يكون بعد، لأن القبور ليست هي المثوى الأخير. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي رجل يقرأ هذه الآية يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال والله ما الزائر بمقيم، وش وراء المقابر هذه؟ شف فهمهم غريب، والله ما الزائر بمقيم، وش اللي وراء هذا؟ نعم لا بد أن يكون وراءه شيء. إيه نعم. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. سهم أرواح في مكان يعلمه الله سبحانه وتعالى.
لا فيها أرواح المؤمنين في الجنة، والشهداء في قناديل معلقة تحت العرش، وأرواح الكفار في النار، لأن النار والجنة موجودتان الآن. هنا البرزخ معناها الفاصل بين الموت، بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، هذا البرزخ. البرزخ مو اسم المكان، البرزخ معناه الشيء الفاصل. الآن موجودين في أرواح موجودين في الجنة الآن.
في خلف القبر ما يكون الأرواح معه،
ما تكون معهم، لكن تعاد إليهم عند الفتنة، فتنة القبر.
شيخ الدليل على خلود الحور العين
و... على إيش؟
خلود الأرواح الحور العين و...
لا ولا
جنة.
لا ما في دليل، الأصل بقاء ما في دليل، يعني ولهذا قال السلف رحمهم الله إلا من شاء الله إنه يدخل بها الولدان والحر في الجنة ممن استثنى. نعم والملائكة يكفي ما يطلب فيه الجزم ولو كان تقليدا ولو كان تقليدا. طيب واستدل لماذا؟
بقول الله سبحانه وتعالى سوى الذكر فتنة.
نعم
فالله سبحانه قد حالي ولحال العلماء مما قال
يقتضي تقليدهم مما قال. طيب لكن بس هذا قد يقول قائل هذا في الأحكام اللي ما احتاج إلى جزم،
الله سبحانه قسل هذا الذكر فتنة
ولا ما في شيء أصرح؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، وهذا معناه اسألوه عن هذه الرسالة، والرسالة من أمور الأصولية. طيب فيه أيضا دليل استدلوا به غير نص النص، غير النص غير النص
النظرية،
أي نعم
لا يستطيع
وأن العلماء مجمعون على صحة إيمان العامة، مع أنه ليس عندهم كما قلت ليس عندهم اجتهاد ولا نظر في الأدلة. هل علم الله مخلوق يا هداية الله؟ طيب والصفات غير مخلوقة ما وجه ذلك؟
صفاته قديمة والمخلوق والمتزادات
والمخلوق والصفات
الله تعالى
صفات الله غير مخلوقة ما وجه ذلك؟
يعني المخلوق
والقديم متزعلان يعني المخلوق حادث ولا
قديم القديم أزلي نعم في تأليل غير هذا ما في تأليل غير هذا في تأليل آخر وجهة نظر أخرى
لأن الله تبارك وتعالى من الأزل إلى الأبد هو عالم ليس وقت من الأوقات ليس هو عالم
يعني الآن أنت استدلت على أن استدلت على أن الصراخ غير مخلوقة بكونها أزلية أبدية طيب نعم
إما خالق وإما مخلوق والله سبحانه وتعالى هو الخالق
صفاته
غير مخلوقة
يعني الصفة تابعة للموصوف فكما أن الخالق هو الخالق وليس بمخلوق فكذلك صفاته والمخلوق أيضا بائن منفصل عن الخالق والصفات غير بائنة ولا منفصل عن الخالق ها؟ شكون؟
هل قلت هذا ولا باقي
ولا باقي أنت قلت قريبا من هذا قلت لأن صفاته قديمة والقديم غير حادث قريب من هذا على كل حال الآن نقول أولا أن الصفات تابعة للموصوف فالموصوف هو الخالق وليس بالمخلوق إذن صفاته ليس بالمخلوقة ثانيا أن المخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه والصفات ليست بائنة من الموصوف ولا منفصلة عنه هنا طيب يقول المؤلف ظل من أثنى عليها بالقدم فهد ما معنى كلامه وإلى من يشير
يشير إلى من قال
بقدم المخلوقات فقال ان المخلوقات قيمه النوع نعم وانه لم يزل فقصدي وان هذه المخلوقات المشاهد هي ازليه ابديه ولهذا عندهم من جمله ما يتفرع على هذا ان الماده ها ان الماده ليست حادثه وانها لا تفنى نعم وهذا قول باطل كما شرحنا لكم يقول المؤلف إن الله تعالى يخلق باختيار عبد الرحمن فما معنى هذا الكلام ما حضرت طيب لأنه مجبر على غير المجبر على فعله فليفعله بإرادة تامة واختيار تام طيب لو قال قائل كيف تصفون الله بالاختيار هل جاء في النص ما يدل على أن الله يوصف بالاختيار
قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار
قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار نعم طيب قال من غير حاجة ولا اضطرار محمد ما الفرق بين الحاجة والاضطرار
الحاجة
نعم
قد يستغنى عنها أما الاضطرار فلا يستغنى
نعم الفرق بينهما أن الحاجة يمكن أن يستغنى عنها والاضطرار لا يمكن لأنه ضرورة إذا لم يوجد تضرر ما كان شرطا له هل خلق الله الخلق لحكمة
نعم طيب لم يخلقهم سوزا
الدليل
قول الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
نعم أحسنت إذا قولك كما أتى في النص يشير إلى الدليل ثم قال المؤلف رحمه الله أفعالنا مخلوقة لله هذا بحث جديد ها؟ كيف انتهى الوقت ما علمت
قال رحمه الله تعالى أفعالنا مخلوقة لله لكنها تسر لنا يا لاب وكل ما يفعله بذلك من طاعة أو بها مراد لربنا من غير مضطرار منه لنا فتحا ولا حمار وجاز للمولى يعذب نارا من غير ما ذنب ولا جرم جرى وكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل فإن يجب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله
بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أفعالنا مخلوقة لله. أفعالنا يعني ما نفعله من طاعة أو معصية، سواء كان باليد أو الرجل أو العين أو الأنف أو الأذن، كلها مخلوقة لله. وذلك لأن الأفعال من صفاتنا، ونحن مخلوقون لله، وخالق الأصل خالق للصفة. فإذا كان الإنسان مخلوقا لله فإن صفاته أيضا مخلوقة لله. فأفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفة. ولهذا صح أن نقول إن أفعالنا مخلوقة لله. هذا وجه. الوجه الثاني أن فعل الإنسان ناتج عن أمرين: عن إرادة وقدرة، عن إرادة وقدرة. أما القدرة فالله تعالى هو الذي خلقها ولا إشكال فيها. لو شاء الله عز وجل سلب الإنسان القدرة وصار عاجزا عن الفعل. الإرادة كذلك نقول إن الله هو الذي خلقه، لأنه هو الذي يودع في القلب هذه الإرادة. وما أكثر ما يريد الإنسان شيئا وفي آخر لحظة يتجه إلى غيره، وهذا شيء كثير. أحيانا تمشي على أنك ذاهب إلى صديق لك لتزوره، في أثناء الطريق ترجع وتترك الزيارة، تقول أروح لما غدا أو بعد غد. وقد سئل أعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم وصرف الهمم. الأعرابي غريب، فطرة. بنقض العزائم يعني أحيانا الإنسان يعزم على الشيء عزما أكيدا ما فيه إشكال ولا 1%، ثم يتراجع بدون أي سبب. أيضا صرف الهمم، يهم الإنسان الشيء ويفعل ويباشر ثم ينصرف. قال: بذلك أعرف الله. لأن نقض العزائم وصرف الهمم ليس له سبب معلوم يضاف إليه، إذن فلا بد أن يكون السبب إلهيا. نعود مرة ثانية، نقول: أفعالنا مخلوقة لله. ودليل ذلك أمران. الأمر الأول إيش؟ أن أفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفات. ثانيا: أن أفعالنا ناتجة عن إرادة جازمة وعن قدرة. والذي خلق الإرادة وخلق القدرة فينا هو الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب. خالق السبب التام وهو الإرادة والقدرة خالق للمسبب، وهو الفعل الناتج عن الإرادة والقدرة. قال: لكنها كسب لنا يا لاهي. كسب لنا يعني معناه أن ثوابها وعقابها لنا، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فالأفعال مخلوقة لله، لكنها بالنسبة للثواب والعقاب كسب لنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب، وإذا كانت كسبا لنا فإنها تضاف إلينا حقيقة مباشرة، وتضاف إلى الله خلقا وتقديرا، فهي لنا مضافة مباشرة وكسبا، وهي لله مضافة خلقا وتقديرا. فلما انفكت الجهة أمكن الاجتماع، وإلا فقد يقول القائل كيف تضيف أفعالك إلى الله وإلى نفسك؟ هذا تناقض، لأنك إن أضفتها إلى الله لازم أن لا تضيفها إلى نفسك، وإن أضفتها إلى نفسك لازم أن لا تضيفها إلى الله. وقد ذهب إلى هذين الاحتمالين طائفتان، إلى هذين الاحتمالين طائفتين. فالجبرية قالوا أضفها إلى الله، وإذا أضفتها إلى الله لا يمكن أن تضيفها إلى نفسك. والمعتزلة القدرية قالوا أضفها إلى نفسك، وإذا أضفتها إلى نفسك لا يمكن أن تضيفها إلى الله. ولهذا جعلوا عن المعتزلة جعلوا فعل العبد منفصلا عن الله عز وجل، لا يشاءه ولا يخلقه. والجبرية بالعكس جعلوا فعل العبد منفصلا عن العبد فهو مجبور عليه. وجه الشبه عندهم يقولون كيف نضيف فعلا واحدا إلى فاعلين؟ هذا لا يمكن، لا يمكن تضيف هذا إلى الله وإلى الإنسان، لأنه فعل واحد لا يصدر من فاعلين. ولكن نقول نحن في الجواب عن ذلك إن الإضافة مختلفة، الإضافة مختلفة، ففعلنا مضاف إلى الله تقديرا وخلقا، مضاف إلينا فعلا وكسبا، نحن الذين بسنا الفعل. فأنت إذا صليت فليس هو الله المصلي، إذا صمت فليس الله الصائم، إذا تصدقت فليس الله المتصدق، بل الصائم والمصلي والمتصدق أنت، أنت المباشر، وأنت الذي لك ثمرة هذا العمل من ثواب أو عقاب. أما الله فإنه عز وجل مقدر وخالق فقط. فلما انفكت الجهة صحت النسبة إلى الله وإلى من؟ وإلى الإنسان. طيب، إذا قال قائل ما الدليل على أن أفعالنا مخلوقة لله؟ قلنا الأدلة في هذا كثيرة. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتل الذين، إذن اقتتالهم بإيش؟ بمشيئة الله. ولكن الله يفعل ما يريد، إذن ففعلهم منسوب إلى الله خلقا كما أنه منسوب إلى الله تعالى إرادة وتقديرا. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، فأضاف فعلهم إلى الله وأنه واقع بمشيئته. وأما إضافته إلى العبد فهو كثير، إضافته إلى العبد كثير جدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. شف، آمن أضاف الفعل، وعملوا الصالحات أقاموا الصلاة آتوا الزكاة إليهم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وتوفى كل نفس ما عملت. فأضاف الله تعالى الأفعال والكسب إلى الفاعل المكتسب، وجعل ذلك بمشيئته وتقديره في قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، وفي قوله ولو شاء الله ما فعلوه، وغير ذلك من الآيات. فصح الآن أن أفعالنا منسوبة إلى الله يا ياسر، وإلينا فعلا وكسب. طيب، ولهذا قال أب لكنها كسب لنا يا لاهي، يا لاهي يعني يا من تستعمل الملاهي، إيش يا لاهي؟ يا غافل. كأنه يشير رحمه الله إلى أنه يجب التفطن هنا والتنبه لئلا نقع في فخ المعتزلة أو فخ الجبرية، لأن المسألة خطيرة. الجبرية قيل لهم إذا كان الله تعالى يجبر العبد والفعل فعل الله كيف يثاب العبد ويعاقب؟ فلأن الله يفعل ما شاء، قد يثيب من لا يستحق الثواب ويعاقب من لا يستحق العقاب. قالوا هذا لو هذا ظلم، لو عاقب من لا يستحق العقاب لكان هذا ظلما. قالوا كيف يكون ظلم؟ الظلم تصرف الغير في غير ملكه، وإذا تصرف الله في ملكه فليس بظلم. لو عاقب إنسان يصلي ليلا ونهارا ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بالمال فعاقبه حتى خلده في نار جهنم، قال هذا ليس بظلم، ليس بظلم، لأن الظلم أن يتصرف المتصرف في غير ملك، والكل ملك الله ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيقال هذا ظلم بنص القرآن، قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال الله عز وجل لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. كيف تقولون جزء يأمر هذا الشخص أن يفعل فيفعل ثم يعاقبه؟ هذا لو جرى من مخلوق مع مخلوق لعد ذلك ظلما، فكيف إذا كان مع الخالق عز وجل الذي هو أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين؟ بل هذا ظلم. المعتزلة أقرب من الجبرية من وجه، من جهة المعقول، قال الإنسان يفعل ما شاء، يروح ويجي ويجلس ويقوم ويقعد، نعم، ولا يشعر أن أحد يجبره، والجزاء على عمله مطابق تماما. وهم من هذه الناحية أقرب من الجبرية، لكن من الجبرية من ناحية تقدير الله أقرب من هؤلاء. أهل السنة والحمد لله أخذوا بهذا وهذا، وقالوا هي تضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا، وإلينا مباشرة وكسبا. ما في القرآن إنما الحياة الدنيا لعب ولهو.
ولهو هو
العذر. لا، الله قد يكون غافل يعني لها عن كذا، يعني غفل عنه، المراد الغفل. نعم. ما هو صحيح؟ الفاعل حقيقة الإنسان، الفاعل حقيقة الإنسان، الله سبحانه وتعالى ما فعل. هل الله هو اللي صام ولا أنت؟ أين هو المصلي أنت؟ يعني لو غير بالعكس لكان أصوب، مع أن أصل المجاز كله غير وارد. نعم. اللهم صل وسلم عليه.
قال رحمه الله تعالى: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا سبحان ولا تماري.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أفعالنا مخلوقة لله، وذكرنا لذلك عدة أوجه. نعم. الوجه الأول يا خالد.
الوجه
الأول
أن الله عز وجل هو خالق الذات.
نعم.
خالق الذات، خالق
الصفات، خالق الصفات.
نقول مخلوقا هذا الوجه.
نعم، هذا واحد. ثاني. نعم. خالق السبب التام، خالق المسبب. تمام. الثالث. لما ذكرنا ثلاثة أوجه. ها؟ أن الله قال الله أظن ذاك. أن الله خالق كل شيء. كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. وهذا العموم يشمل أفعال العباد، لأن أفعال العباد من الشيء. واضح؟ طيب يقول مؤلف لكنها كسب لنا يا لاهي، هذا الاستدراك ايش معناه؟ نعم إيه؟ يعني هي مخلوقة لله لكنها ليست كسبا له بل هي كسب. نعم أحسنت تمام. إذن ليس فعل الإنسان هو فعل الله، يعني فالصائم هو العبد والمصلي هو العبد والمتطهر هو العبد، لكن هذا الفعل مخلوق لله. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما يفعله العباد، كل ما والنسخة اللي عندكم كلما، يعني أنها مشبوكة مع كل، وهذا غلط لأن كلما أداة شرط تفيد التكرار، وأما كل ما التي هي اسم موصول فيجب الفك، يعني تكتب كل وحدها وما وحدها، يعني والتقدير وكل الذي يفعله العباد، كل الذي يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا، كل ما يفعله العباد من الطاعة أو ضدها فهو مراد لله، أي واقع بإرادته، واقع بإرادته الكونية. ثم إن كان واطئ طاعة فهو واقع بإرادته الكونية والشرعية، وإن كان غير طاعة فهو واقع بالإرادة الكونية دون الشرعية. انتبه، كل ما يفعله العباد فهو مراد لله، ودليل ذلك العقل والسمع، السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فدل هذا على أن قتالهم كان بمشيئة الله، ولكن الله يفعل ما يريد بإرادته أيضا. وأما العقل فلأننا نقول إن فعل العبد فعل لمخلوق، فعل لمخلوق وهو مخلوق هذا الفعل كما سبق، فإذا كان مخلوقا فهل خلق بإرادة الله أم خلق بغير إرادة منه؟ وش الجواب؟ بإرادة من الله، بإرادة من الله، ما دام مخلوقا فإن الله لا يجبره أحد على شيء، فلا يكون هذا الفعل إلا بإيش؟ إلا بإرادة الله عز وجل، هذا دليل عقلي. والناس قد اختلفوا في هذه المسألة، فالجبرية قالوا بإرادة الله المجبرة تجبر الإنسان على أن يفعل، والقدرية قالوا ليس بإرادة الله إطلاقا والإنسان مستقل بعمله، وأهل السنة قالوا إنه بإرادة الله غير المجبرة، غير المجبرة، لأن الإنسان يفعل الفعل باختياره ليس مجبرا عليه. ولا فرق في هذا بين الطاعة والمعصية، لا فرق بين الطاعة والمعصية، فالطاعة التي تقع من العبد بإرادة الله والمعصية التي تقع من العبد بإرادة الله. انتبه، لأن اقتتال الكفار والمؤمنين الذي سبق أن بينا أنه بمقتضى الآية الكريمة واقع بإرادة الله فيه شيء حلال بل واجب، وفيه شيء حرام. ما هو الواجب؟ ها؟ قتال المؤمنين للكفار هذا واجب، والحرام قتال الكفار للمؤمنين، ومع ذلك أخبر الله بأن ذلك أنه وقع بمشيئته ولو شاء الله ما اقتتل. إذن فالله مريد للمعصية كما أنه مريد للطاعة. فإن قال قائل كيف تقول إن الله مريد للمعصية؟ أليست المعصية شرا؟ فالجواب لا، هي شر، لكن الله تعالى قد يريد هذا الشر لمصلحة عظيمة، وبكونه لمصلحة ينتفي عنه أن يكون شرا محضا. أطول، فالشر المحض ليس إلى الله ولا يمكن يريده الله، لكن هذه المعصية هي بنفسها شر، لكن بما تؤدي إليه تكون إيش؟ خيرا، فليست شرا محضا، لأن المعصية فساد والله لا يحب الفساد ولا يريد الفساد المحض، لكن فيه خير ليست شرا محضا. فمن الخير في المعاصي أولا أن الله تعالى يقدرها ليتبين بذلك فضل الطاعة، لأنه لولا تقدير المعصية ما عرف فضل الطاعة. فإذا حصلت المعصية وحصل من نتائجها ما يحصل من العقوبات العامة والخاصة والظاهرة والباطنة عرف بذلك قدر الطاعة وأن الطاعة خير. ثانيا يعرف بها تمام قدرة الله وحكمته، حيث أراد الطاعة اللي فيها الخير وأراد المعصية وأراد المعصية، فإن هذا من الحكم أن التي يتبين بها قدرة الله عز وجل على الجمع بين النقيضين بين الطاعة والمعصية. ثالثا قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لولا المعصية ما كان هناك منكر يحتاج إلى النهي عنه، ولم يعرف المعروف حتى يؤمر به. رابعا إقامة الجهاد، الجهاد إذا كانت المعصية كفرا فإن المسلمين يجب عليهم مجاهدة الكفار حتى تكون كلمة الله هي العليا، إما بإسلامهم وإما بإخضاعهم لأحكام الإسلام وبذل الجزية. كم هذه من المصالح؟ أربع مصالح. خامسا أن المعصية يكون فيها أحيانا خير للعاصي، وذلك أنه ينتبه إذا رأى آثاره فيقلع عن المعصية ويزداد عملا صالحا، ويكون بعد المعصية خيرا منه قبل المعصية. إذن فصارت المعاصي مرادة لله من أجل ما يترتب عليها من المصالح لا لذاتها، يعني لأن ذاتها شر، لكن الله يريدها لأنها يترتب عليها خير كثير. كما لو أراد الأب الحنون أن يكوي ابنه من مرض ألم به فالكي شر، لكن لما يترتب عليه من المصالح يكون مرادا للأب. ولهذا لو أراد أحد أن يكوي ابنه بدون سبب لمنعه بقدر ما يستطيع. وكان بعض المعتزلة يقول إن الله يريد الطاعة لأنها خير ولا يريد المعصية لأنها شر، ولا يريد المعصية لأنها شر، والله تعالى لا يحب الشر ولا يحب الفساد. فقال ذات يوم عند رجل من أهل السنة: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلام هذا طيب، هل الله يفعل الفحشاء؟ حاشا وكلا. هذه الكلمة إذا سمعها العامي قال إن هذا الرجل قد قدس ربه ونزهه عما لا يليق. ولكن هذه الكلمة ظاهرها رحمة وباطنها عذاب، فالله عز وجل تنزه عن الأمر بالفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل قل إن الله لا يقدر الفحشاء، وفرق بين الأمر بالفحشاء وبين تقدير الفحشاء. المهم أنه لما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال له السني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. أين صح؟ الثاني، لأن العاصي مملوك لله ومعصيته داخلة في ملك الله، فهل يمكن أن يكون أن تكون معصية لم يشأها الله؟ إن قلنا نعم فقد حكمنا بأنه يكون في ملك الله ما لا يشاء. فقال له المعتزلي أرأيت إن منع عن الهدى، إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ مشكل. إن منع عن الهدى يعني خلان كافر، فهل أحسن إلي أم أساء؟ يعني لأجل يلزم السني، يقول إذا كنت ترى أنه بإرادة الله، بأن كفره بإرادة الله فقد أساء إليه. وهل الله يسيء إلى أحد؟ ها؟ فقال له السني إن منعه ما هو عليه فقد أساء، وإن منعه فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أجاب جواب سديد ولا لا؟ قال هل الله واجب عليه أن يهدي الناس؟ الهداية فضل من الله، إن تفضل بها عليك فقد أحسن، وإن منعك فإنه لم يمنع حقا واجبا عليه لك. فقطع المعتزلي وبهت وعجز عن الجواب. وهذا هو الحق، كل ما في الكون من طاعة أو ضدها فهو مراد الله، وإن شاء الله تقدر تتكلم عليه. نعم. وهي
باق القصور في العباد الذين يرتكبون المعاصي وهم مقاتلين، يعني القصور ليس كاملين
اي.
وكذلك اصلاح التفاوت بين الناس، بعض الناس يرتكبون كثير وبعضهم معصومون،
نعم،
وبعضهم متواضعين كالكفار.
نعم، يعني إثبات الحكمة، يعني حكمة
في مثلا غير الخمس. نعم، هذا كل سبعة حكمة
ما شاء الله. طيب ذاك الله خير. ها؟
تسعة
عشرة زين. أجل راجعها في التفسير.
وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما فيه تعالى
منه ما منه، فكل ما منه، نعم، يجمل
فكل ما منه تعالى يجمل، بأنه عن فعله لا يسأل، فإن يجب فإنه بفضله، وإن يعذب فبمحض عذبه، فلم يجب عليه فعل أصلحه ولا الصلاح ريح من لم يستجيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أفعال العباد هل هي واقعة بإرادة الله أو لا؟ ما الدليل؟ السمع. طيب وغير؟ لأن فيه نص في الموضوع، في آية نص في الموضوع. نعم، ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. طيب، الدليل العقلي على أن أفعال العباد مرادة لله، ها؟ ما عندك؟ ما حضر؟ طيب،
إن الله سبحانه هو الذي خلق
رب هو الذي خلق الإنسان هو الذي خلق إرادة الإنسان. معلوم أن فعل الإنسان يكون على القدر وعلى إرادة هذا يدل على أن الله سبحانه هو الذي خلقه.
طيب في وجه آخر،
الله سبحانه وتعالى خلق ذات الإنسان فيكون خالق أيضا، خالق أيضا للصفات.
نعم. واجتناب النهي، فإذا أمرت شخصا وقلت افعل كذا ففعل فقد أطاع، وإذا قلت لا تفعل كذا فانتهى فقد أطاعك. إذن فالطاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. وقول المؤلف أو ضدها أي المعصية، فالمعصية مرادة لله لكنها مرادة لله تعالى شرعا قدرا لا شرعا، وأما الطاعة فمرادة شرعا وقدرا إذا وقعت من العبد، فهي مرادة لله شرعا وقدرا. مثال ذلك، قام رجل فتوضأ وصلى، فنقول هذا الوضوء وهذه الصلاة مرادة لله شرعا أو قدرا؟ شرعا وقدرا. أما كونها مرادة شرعا فلأنها محبوبة إلى الله، وأما كونها مرادة قدرا فلأنها وقعت، لأنها وقعت. طيب مثال آخر، رجل سرق، رجل سرق، هذا طاعة أو معصية؟ معصية. مراد لله ولا غير مراد؟ مراد، لكنه مراد قدرا لا شرعا. ومن ثم نقول إن إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. فما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية، وما كانت بمعنى المشيئة فهي إرادة كونية. عرفتم؟ طيب إذن تنقسم الإرادة إلى قسمين، شرعية وكونية. فالشرعية ما كانت بمعنى المحبة، والكونية ما كانت بمعنى المشيئة. طيب فكل شيء محبوب إلى الله فهو مراد له شرعا، وكل شيء واقع فهو مراد له كونا لأنه لم يقع إلا بمشيئته. طيب إذن الفرق بينهما أن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، هذا واحد، يعني تختص بما يحبه الله. الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، فالله تعالى يريد الصلاة شرعا لكن قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي، مع أن الله قد أراد الصلاة شرعا. إذن تختص الإرادة الشرعية بإيش؟ بما يحبه الله. ثانيا لا يلزم فيها وقوع المراد. الإرادة الكونية على العكس يلزم فيها وقوع المراد ولا تختص بما يحبه الله، بل تكون فيما يحبه وفيما يكرهه. واضح؟ طيب قلنا إنها أي الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، فإذا أراد الله تعالى شيئا كونا وجب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثانيا أن الإرادة الكونية لا تختص فيما يحبه الله، بل تكون فيما يحبه الله وفي غير ما يحبه. ولهذا لو سئلت هل أراد الله من الزاني أن يزني؟ ها؟ الكون. أي نعم، أراد ذلك، أراد ذلك. فكل شيء واقع فإننا نعلم أنه قد تعلقت به الإرادة الكونية. ولنضرب لهذا أمثلة. أولا إيمان أبي بكر رضي الله عنه من أي الإرادتين؟
إرادة شرعية.
نحن نتكلم
إرادة شرعية وكونية.
إرادة شرعية وكونية، علل.
لأنه تم بإرادة الله سبحانه وتعالى، وكونه وقع تم بإرادة كونية.
نعم.
وكونه آمن
محبوبا إلى الله، وكونه محبوبا إلى الله إرادة شرعية، صحيح يا جماعة؟ طيب كفر أبي لهب، كفر أبي لهب هل هو مراد بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية؟ الكونية. لماذا؟ علم. لأنه واقع، ووقوعه يدل على أنه مراد كونا. طيب لماذا لم يكن مرادا شرعا؟ لأنه غير محبوب لله. كل شيء يقع في الكون وهو غير محبوب إلى الله فهو مراد كونا لا شرعا. واضح يا جماعة؟ طيب إيمان أبي لهب نصر.
إيمان أبي لهب.
نعم. هنا نحتاج تأمل. إيمان أبي لهب
كونية لأنه وقع
كيف؟
نعم هذه شرعية غير كونية ولا شرعية،
يعني غير مراد لا كون ولا شرعا. ها؟
نعم.
شو ده إمداد؟
مراد
شرعا ولا مراد كونا. مراد إيمان مذكر، مراد شرعا. اي وش تقول يا جماعه؟ صحيح. الله تعالى يريد من ابي لهب ان يؤمن، يريد شرعا لكن كونا لا، لانه لو اراد كونا ان يؤمن لآمن. طيب كفر ابي سفيان الاخ
مراد
كفره مراد شرعا. هل الله يحب الكفر؟ مراد كونا. كيف؟ وعن أبي سفيان رضي الله عنه مراد شرعا، لأن الشرع يدعو إلى الكفر. لا. نعم عبد الرحمن كفر أبي سفيان لا كونا ولا شرعا. خطأ.
في أول تكلم سؤال أنا بس ما سمعت ذكر ويقول في أول حياته مرادا كونا وفي آخر حياته كلام ليس مرادا شرعا ولا
كونا. إيه. وشكون يا جماعة؟ يقول فيه تفصيل كفر أبي سفيان حال كفره مراد كونا لا شرعا، وكفره بعد إسلامه غير مراد لا شرعا ولا كونا. صح ولا لا؟ نعم. هذا هو الواقع. قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يلا هنا من أي الإرادتين هذه؟ فمن يحب الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام يصلح
شرعي أن الله يحب
الهداية. إيه لكن الله يقول من، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. الله يحب أن يهدي كل أحد، إذن يلزم من هذا أن الله يشرح صدر كل واحد الإسلام. نعم.
الآية الأولى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره بالإيمان
الإسلام
إرادة كونية وشرعية، والآية الثانية إرادة ومن يريد الإرادة الإرادة كونية لا شرعية.
طيب في الآية الأولى هل الله يريد أن يشرح أن يهدي الكافر ولا لا؟
أي
نعم. إذا أراد لا إلى شرعية. إذا قلتنا شرعية صار معناه أن الكافر يلزم أن يشرح الله صدره الإسلام.
لا إذا هو أراد الله سبحانه وتعالى يهديه.
لا الله يقول فمن يريد الله أن يهديه، ما قال فمن يريد أن يهتدي هداه الله.
عجل إرادة شرعية لا كونية.
نعم.
نقول
الإرادتان كونية وليس شرعية. إيه نعم صحيح. الإرادتان كونيتان. لأن فمن يشاء الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. وليس المعنى فمن يحب الله أن يهديه يشرح. لأن الله يحب أن يهدي كل أحد. ويلزم من هذا أن يشرح صدر كل أحد. طيب إذن الإرادة في الآية كونية. في الجملة الأولى والثانية. يلا يا ياسر. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ها.
إرادة شرعية.
شرعية. إرادة شرعية.
شرعية كونية.
شرعية كونية. كيف؟
لأن الله يحبها ولأنها وقعت. لأن حتمية الوقوع.
جميل
الله
ما لا
يحب
وصفه. إيه.
شرعية
لأن
الله تعالى يحب
البيان. إيه. وكونية. ما بين الله.
النبي.
ها؟ إذا كان هل وقع ولا ما وقع؟
وقع.
إذن هي كونية شرعية. يهديكم سنن الذين من قبلكم. البيان إذن البيان كوني شرعي. وهداية سنن الذين من قبلنا شرعية. نعم صحيح. طيب قوله تعالى يريد الله أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب. نعم والله يريد أن يتوب عليكم. سورة خالد.
نعم.
شرعية أو كونية؟
هذه أما شرعية فشرعية لأن الله يحب التوبة على عباده. وأما كونها كونية فهذه والله يريد أن يتوب عليكم هذه شرط. أما من حيث أن الله عز وجل يحب التوبة فلا شك أنها شرعية. وأما كونه تاب على بعض الناس ولم يتوب فهذه شرعية لمن تاب عليهم كونية لمن لم يتوب عليهم، لأنه لو أراد التوبة على الجميع لكانت واكرة. والله لم يتوب على كل الناس لأن في بعض الناس سيدخلون النار كثير.
الخلاصة
أنها كونية.
كونية.
أنها كونية. أنها شرعية. شرعية. شرعية.
شرعية. ما في اختلاف.
ما في
اختلاف. شو؟ لا شرعية. شرعية. نعم. لأن الله يحب أن يتوب على الجميع. لكن عاد فيه كونية يعني هل يتوب عليهم أو لا هذا شيء يرجع إلى مشيئته. فهي شرعية. طيب لأنه لو كانت قدرية لتاب الله على كل الناس. طيب قوله هود إن كان الله يريد أن يغويكم. شو الأخ؟
كان الله يريد أن يغويكم.
نعم.
هذه كونية.
كونية. ليش؟
لأن الله لا يريد الأغواء، لا يحب الأغواء.
اشتغلون. صح تمام. إذن الحمد لله الإرادة الكونية شاملة لما يحب الله وما لا يحب. هذا واحد. الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد. الإرادة الشرعية بخلاف ذلك فإن الإرادة الشرعية تختص بما إيش؟ بما يحبه الله ولا يلزم منها وقوع المراد طيب يقول المؤلف رحمه الله من طاعة أو ضدها مراد. في عاد إشكال إذا قال قائل إذا قلتم إن الله يريد المعاصي بالإرادة الكونية ولكنه يكرهها بالإرادة الشرعية، فكيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ هل له مجبر؟ الجواب ليس بمجبر لا شك، لكن كيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ فالجواب لا يكون في ملكه ما يكرهه كراهة مطلقة، لكنه يكون في ملكه ما يكرهه كراهة إضافية، فيكرهه من وجه ويحبه من وجه آخر. فالمعاصي مكروهة لله لا شك، كما قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، لكنه قد يريدها كونا مع كراهته لا شرعا بحكمة بالغة. فإن وجود المعاصي في بني آدم له حكمة عظيمة، منها ما ذكرناه في الليلة الماضية، فإن المعاصي يتبين بها فضل الطاعة، المعاصي يتبين يكون بها الفتنة، لأنه لولا وجود من يعصي الله ما عصى أحد لله، لأنه لو كان المجتمع كل ما يعصي الله لعد الإنسان نفسه شاذا وحينئذ لا يعصي الله. ومن ثم تجدون المعاصي تنتشر شيئا فشيئا، من شخص إلى شخصين إلى ثلاثة إلى أربعة وهكذا. فإذا من الله على العبد وتجنب هذه المعاصي استفاد وكسب كسبا عظيما. وفي فوائد ذكرناها أيضا مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والصبر وغير ذلك. فصار الجواب على هذا أن نقول إن الله تعالى يريد المعاصي مع كراهته لها لحكمة بالغة، كما أن الإنسان يأخذ بابنه الذي هو من أحب الناس إليه ويقيه بالنار وهو يكره أن يقيه لأنها تؤلمه، لكن يفعل ذلك لما يترتب عليه من المصالح. طيب، قال المؤلف مراد لربنا، وأتى بقوله لربنا لأن هذا من مقتضى ربوبيته أن يكون كل شيء مرادا له. قال من غير ما اضطرار منه لنا، من غير ما اضطرار، ما هذه زائدة لتوكيد النفي، يعني من غير أن يضطرنا نحن إلى ما نفعله، يريد بذلك الرد على من؟ على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله. فالمؤلف رحمه الله يقول إنه يريد منا ذلك لكن لم يضطرنا إلى هذا، نحن نفعل الطاعات باختيارنا ولا نشعر بأن أحدا يجبرنا عليها، ونفعل المعاصي كذلك باختيارنا ولا نشعر أن أحدا يجبرنا عليها. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أي في أن فعل الإنسان صادر عن إرادة منه، كقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إنما الأعمال بالنيات. والأدلة أكثر من أن تحصر في أن فعل العبد صادر بإيش؟ باختياره، لكن هذا الاختيار تابع لمشيئة الله، لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب، إذن الدليل على أن فعل الإنسان اختياري لا اضطراري الدليل السمعي وواقعي. السمع سمعته، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إنما الأعمال بالنيات وما أشبه ذلك، هذا دليل سمع. أما الدليل الواقعي فإن كل إنسان يفعل أفعال وهو لا يشعر أن أحدا يجبره عليه، يحضر إلى الدرس باختياره، يغيب عن الدرس باختياره، ولهذا إذا وقع الفعل من غير اختيار لم ينسب إلى العبد بل يرفع عنه إثمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القائم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولم ينسب الله عز وجل تقلب أصحاب الكهف إلى أنفسهم، فلنسبه إليه، فقال: ونقلبهم، ولم يقل يتقلبون. لماذا؟ لأنه ليس منهم إرادة، ليس منهم إرادة، النائم لا إرادة له، ولهذا لا يقع طلاقه أو طلق. لو فرضنا واحد في النوم يكلم زوجته: يا فلانة أنت طالق ثلاثا بتاتا، يقول هنا، ثم أصبح فجاءت زوجته إليه فقال: أبعدي عني، قد طلقتك ثلاثا بتاتا. ما تقولون، تطلق ولا لا؟ لا إله إلا الله. هو قال: أنت طالق ثلاثا بتاتا. ها؟ لا، هذه خبر عن نوم الليل، لكن نقول تطلق إذا كنت نائم. ها؟ إلا وهو نائم تطلق، لأنه قال: وهو نائم أنت طالق ثلاثا بتاتا. نقول: إذا نمت طلقت، وإذا استيقظت رجعت، لم تطلق. على كل حال، هذا النائم لا ينسب فعله إليه، لأنه وقع بغير إرادة. وكان الصحيح بناء على هذا، يعني هذه قاعدة مضطردة: لو طلق السكران وهو سكران لا يعي ما يقول، فإن طلاقه لا يقع. لو طلق الغضبان وغضبا شديدا لا يملك نفسه، فإن طلاقه لا يقع، لأنه بغير إرادة. فإذا كان الشيء بغير إرادة فإنه لا حكم له، لا حكم له شرعا. فتبين بهذا أن وقوع الشيء بإرادة منا ثابت بالقرآن والواقع. نعم. قال: فافهم ولا تماري. افهم ولا تماري، أي لا تجادل، لأن المراء بغير حق، ولكن من أجل أن ينتصر الإنسان هذا مراء محرم، لأنه يجادل بالباطل ليدحض به الحق. أما الذي يماري لإثبات الحق فإن ذلك من الجدال المأمور به. والله موفق. أو بالمكان، ما تقول قال علماء مصر، قال علماء العراق، قال علماء الشام، لا تقول هذا. نعم. ايش؟ نعم.
هذا ليس بصحيح. الله عز وجل يقول: وافعل الله ما يشاء فأثبته فعلا، فأثبته فعلا. وقال: كان الله غفورا رحيما فأثبت الأزل. هم ما صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم.
رحمه الله تعالى: وجاز للمولى يعذب المرء بغير ما يلقى ولا جرم جرى، كل ما منه تعالى يقول لأنه عن فعله لا يسأله.
كم صفحة؟ نعم. فإن يثب
فإنه بفضله، وإن يعد ثم احتعب لي فلم يجد عليه فعل أصلح، ولا الصلاح ويف من لم يجد،
ولا الصلاح. نعم، يعني ولا فعل الصلاح،
ولا الصلاح ويف من لم يفلح. فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجاز للمولى يعذب الورى. ها؟ فكل إيه؟ لا لا، إذا داس وجاز للمولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. جاز للمولى يعذب هذه فيها أشكال من جهة اللغة العربية، وهي أن يعذب قائمة مقام الفاعل، أي جاز للمولى تعذيب، مع أن الحرف المصدري محذوف منها، محذوف منها. فهل يعتبر هذا شاذا؟ الجواب لا. الشذوذ أن يحذف الحرف المصدري وينصب الفعل بعده، فيقال وجاز للمولى يعذب هذا الشاذ. ومنه قولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه، تسمع التقدير إيش؟ أن تسمع. فالشذوذ هنا كون أن تنصب وهي محذوفة، أما أن يرفع الفعل ولكنه يحل محل المصدر فهذا لا بأس به، فهذا جائز وساغ في اللغة العربية وكثير. ومنه قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، من آياته يريكم أي إراءتكم، ومن آياته إراءتكم البرق خوفا وطمعا. فهنا يؤول الفعل بمصدر وإن لم يوجد في حرف المصدر، ولا بأس بذلك ما دام حرف المصدر لم يعمل مع الحذف فإنه لا بأس به. أفهمتم الآن؟ وسبك المصدر بدون حرف مصدر كثير. ومنه قوله تعالى أيضا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي سواء عليك إنذارهم أم عدمه. طيب، كلام المؤلف وجاز للمولى يعذب الورى، هكذا شاذ ولا غير شاذ؟ ها؟ غير شاذ. وجاز للمولى يعذب الورى شاذ. لماذا؟ لأننا إذا قلنا يعذب أعملنا حرف المصدر مع حذفه، وإذا قلنا يعذب لم نعمله، نعم، بل ولا نقدره أيضا. وجاز للمولى وهو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى مولى كل أحد بالمعنى العام، ومولى المؤمنين بالمعنى الخاص. قال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، هذا المولى الخاص. وقال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وهم كفار مولاهم الحق، لكن هذه الولاية العامة. نعم، هنا وجاز للمولى من أي الولايتين؟ نعم. الأخ، أي نعم، ها؟ كيف ما العامة الذي يكون الله فيه مولى لكل أحد. جاز المولى يعذب الورى، الورى الخلق، من غير ما ذنب، أي من غير ذنب، فما هنا زائدة، ولا جرم جرى، يعني ولا إجرام، أي أن الله يجوز أن يعذب الناس دون ذنب بترك واجب أو إجرام بفعل محرم. فإذا قدرنا أن رجلا مؤمنا تقيا يقوم الليل والنهار بطاعة الله توفي، فإن الله يجوز أن يعذبه ويخلده في النار. طيب ليش؟ لماذا؟ رجل مؤمن تقي قائم بطاعة الله ليلا ونهارا، نعم، ومات على ذلك، يجوز أن يعذبه الله ويخلده في النار، كيف ذلك؟ قال المؤلف فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. فعلل بتعليلين. التعليل الأول أن كل شيء من الله فهو جميل، كل شيء من الله فهو جميل. التعليل الثاني أن الله لا يسأل عن فعله، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، ولكن هذا القول والتعليل لهذا القول كلاهما باطل، لا نقول ضعيف بل نقول إنه باطل، لأنه مخالف للنص الصريح في كتاب الله. قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما نعم ولا هضما، وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال وما ربك بظلام للعبيد، من عمل صالحا في النفس ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا قلنا إن من آمن واتقى ومات على ذلك جاز أن يعذبه الله، صار مخالفا لنص القرآن. ثم هل هذا الفعل جميل أو غير جميل؟ ها؟ غير جميل، غير جميل، والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الجميل. وفي الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ولا أحد يشك في أن من عذب المطيع القائم بأمر الله ليلا ونهارا حتى مات لا أحد يشك في أن هذا ظلم وأنه غير جميل. إذا سقط التعليل الأول في قوله ها فكل ما منه تعالى يجمل، نقول هذا ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، فإن عقوبة المطيع ليست جميلة فلا يصدق عليها هذا التعليل. التعليل الثاني لأنه عن فعله لا يسأل صحيح، هو لا يسأل عما يفعل، فلا يسأل لماذا هديت هذا الرجل حتى استقام على أمر الله وأضللت هذا الرجل حتى انحرف، لا يسأل عن هذا لأن الله له الحكمة فيما قدر، لكن بعد أن يوجد السبب المقتضي للثواب لو أن الله عاقبه لكان هناك سؤال، لكان هناك سؤال لماذا يعاقبه الله، لابد أن نعرف. لهذا أيضا نسقط هذا التعليل ويحمل على أنه إذا أردنا أن نجعله صحيحا أنه لا يسأل عن فعله في إيجاد الأسباب المقتضية للعذاب أو للثواب. طيب فإذا قال قائل أليس لنا الخلق كله ملكا لله؟ فالجواب بلى. وإذا كان ملكا له أفلا يمكن أن نقال إن له أن يفعل في ملكه ما شاء؟ ها؟ بلى، ولكن نقول هو نفسه عز وجل أخبر بأنه لا يمكن أن يظلم أحد ولا يمكن أن يعذب طائعا، فيكون هذا الشيء أعني تعذيب المطيع يكون هذا ممتنعا بمقتضى خبر الله عز وجل، ممتنعا بمقتضى خبره وبمقتضى أسمائه وصفاته وأنه عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، واضح؟ فحينئذ يكون ممتنعا لماذا؟ لإخبار الله بأنه لا يظلم أحدا وأن من عمل صالحا في النفس وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلى غير ذلك من الآيات، فهو ممتنع لهذا الوعيد. وإلا فمن المعلوم أن الله يفعل في خلقه ما يشاء، لكن هو نفسه سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه أن يثيب المطيع، أوجب هو على نفسه أن يثيب المطيع. قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طيب اتضحت المسألة الآن؟ صار قول المؤلف وجاز للمولى يعذب الورى من غير ذنب ولا جرم قولا باطلا،
مخالفا للكتاب والسنة ومخالفا لما تقتضيه أسماء الله وصفاته. وأما التعليلان المذكوران فهما أيضا غير صحيحين بالنسبة لهذه المسألة، لأنه إذا قال هو كل فعل من أفعال الله فهو جميل، قلنا لا جميل في تعذيب المطيع. نعم. وإذا قال لأنه عن فعل لا يسأل، نقول هذا في منع السبب المقتضي للثواب أو العقاب، فإذا هدى شخصا وأضل شخصا فإنه لا يسأل، ما يقال يا ربي لما هديت فلان وأضلت فلان. لكن إذا وجد الضلال أو الهدى فإنه لا بد أن يترتب عليهما مقتضاهما من ثواب في الهدى وعقاب في الضلال. ثم قال المؤلف: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح. نعم. فإن يثب، نعم، فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. إن يثب يعني إن يثب المطيع فإنه من فضله، هذا صحيح، إذا أثاب المطيع فإن ذلك فضله. طيب، ولكن هذا الفضل هل أوجبه الله عن نفسه أو لا؟ إثابة المطيع هل أوجبها الله على نفسه؟ طيب، إذا كان الله أوجبها على نفسه هل يمكن أن يتخلف هذا الموجب؟ لا يمكن. ولهذا قوله إن يثب فإنه من فضله، نقول نعم صدقت، إن يثب فإنه من فضله، بل هو عز وجل يثيب على العمل أكثر من العمل، الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فعشر الأمثال ثابتة، وما زاد فهو نافلة، فهو فضل الله عز وجل. طيب، إذن نقول إن يثب فإنه من فضله، نسلم لهذا أو لا؟ نسلم، ولكننا نقول هذا الفضل كان واجبا على الله بإيجابه إياه هو على نفسه سبحانه وتعالى، هو الذي أوجب على نفسه أن يثيب المطيع. وإذا كان لكرمه عز وجل أوجب على نفسه أن يثيب المطيع فإن هذا الإجاب لن يتخلف، لأنه لو تخلف وحاشاه من ذلك لكان مخلفا للميعاد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، من عمل صالحا فلنفسه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فلا بد أن يوجد هذا الذي وعد الله به. قال: وإن يعذب فبمحض عدله. صحيح هذا ولا لا؟ صحيح، إذا عذب فبعدله، لكن متى يكون العذاب عدلا؟ إذا وجد سببه، إذا وجد سببه صار عدلا، أما إذا لم يوجد فإنه يكون ظلما، فإنه يكون ظلما. لاحظ يا جماعة، فقول المؤلف إن يعذب فبمحض عدله هو أراد أن يأتي باحتجاجا لقوله، وفي الحقيقة أنه حجة عليه، لأننا نقول التعذيب يكون عدلا إذا وجد سببه، وإذا لم يوجد سببه فليس بعدل. ونضرب مثلا لذلك، إذا كان الله عز وجل قال من فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا فله الجنة، ثم قام الإنسان بفعله ثم عاقبه الله بالنار، هل هذا عدل؟ لا، ليس بعدل، ليس بعدل، كل يقول إن هذا ليس بعدل. وإذا لم يكن عدلا فإن قول المؤلف وإن يعذب فبمحض عدله لا يصح في مثل هذه الصورة، وإنما يصح فيما إذا خالف المكلف، فإنه إذا خالف ثم عذب على المخالفة إما بترك واجب أو فعل محرم فحينئذ يكون هذا عدلا، ويكون تعذيب الله له عدلا. وانظروا إلى تمام العدل وتمام الفضل، السيئة
بإيش؟ بمثلها لا تزيد. والحسنة بعشر أمثالها فضل. والعادل أن تكون الحسنة بمثلها، العدل أن تكون الحسنة بمثلها، أو السيئة بعشر أمثالها. صح؟ لا، إذا كانك إذا فعلت حسنة أعطيتك عشر، فمقابل ذلك إذا فعلت سيئة بعشر، ولا لا؟ لكن مع هذا ليتبين فضل الله صارت الحسنة بعشر والسيئة بواحدة بمثلها، ومع ذلك هذه السيئة قابلة للمغفرة، قابلة للمغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ثواب الحسنة فهو قابل للإسقاط، لا غير قابل للإسقاط، إن لم يزد لم ينقص. وهذا أيضا يظهر به تمام فضل الله عز وجل، أن السيئة بسيئة قابلة للعفو، ها، والحسنة بعشر أمثالها غير قابلة للنقص، غير قابلة للنقص، بل هي باقية. لكن ما زاد على العشر ممكن، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالحاصل أن ما قاله المؤلف رحمه الله من الحكم والتعليل كله غير صحيح، كله غير صحيح. أما التعليل فقد عرفتم أنه مجمل يحتاج إلى إيش؟ إلى تفصيل. فكل ما منه تعالى يجمل يحتاج إلى تفصيل. يجمل متى؟ إذا لم يتضمن نقصا. لا يجمل إذا تضمن نقصا، بل لا يمكن أن يكون، يعني فعل من أفعاله غير جميل لا يمكن، لأنه عن فعله لا يسأل فيه التفصيل. وش قلنا فيه؟ عن فعله الذي هو سبب العقوبة والثواب لا يسأل عنه. سبب الثواب الهداية وسبب العقوبة الضلال هذا لا يسأل عنه. لكن لو أنه عذب من اهتدى فهنا قد يرد السؤال كيف يكون ذلك، والله عز وجل قد ضمن أن من عمل صالحا فلنفسه، وأنه